طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف، يعني ما قصر الدكتور إبراهيم، تكلم كلام فلسفي عميق جيد في أصول هذه الممارسات، وأنا سأمر سريعا، الموضوع طويل جدا. أول شيء الموقف النفسي، موقف علم النفس الغربي من الطاقة والجذب، من الطاقة والجذب وإلى آخره. هذا كتبت فيه كتابات، هذا مثلا هاند بوك اوف نيو ايج، اللي هو المرجع في حركة العصر الجديد 2007. في فصول كثير، لكن في فصل مهم كتبه مايكل فاريس. هذا مايكل فاريس بيجي اسمه اكثر من مرة بعد شوي ان شاء الله. هذا مايكل فاريس كتب باب، احد الابواب، علم نفس حركه العصر الجديد. وتكلم عن يعني تكلم عن حركه العصر الجديد تحديدا، وهو نفسه هذا فاريس يتكلم عن القسم الثاني اللي قلنا، اللي هو التامل والتيقظ. وهذا ايضا كتاب لنفس المؤلف. هذا المؤلف فاريس هذا هو بريطاني، تخصصه في المعتقدات، علم نفس المعتقدات، وكل شغله، أكثر شغله مع علم، مع حركة العصر الجديد والتأمل والتيقظ. يعني معظم حياته أمضاها في هذا الأمر. من الأشياء اللي لاحظوها، من السمات النفسية التي لاحظوها في حركة العصر الجديد هذه، أجروا أبحاث كثيرة عليهم. يعني مش اللي يخلي الأمريكي، ما الذي يجعل الأمريكي أو الأوروبي المادي العلماني الذي يعيش في حضارة مادية يذهب إلى هندوسي بوذي رث الثياب ويجلس معه كالخادم مع السيد، وإذا ركع ركع معه، وإذا رفع رفع معه، وإذا قاله انحني ينحني، ويجلس ساكت ساعة ونصف. فوجدوا أنه في شيء يسمونه الشخصية شبه الفصامية. الشخصية شبه الفصامية هذا ليس مرضا، ليس مرضا، لا، هو نمط موجود عندنا في ناس كثير، يمكن بعض أقاربك عندهم الشخصية دي، اللي هو الشخص اللي كذا أد، يعني غريب شوي، هو شخصية غريبة، يميل إلى الأشياء الغريبة، يميل إلى الأشياء التي غالب المجتمع يستغربها، يميل إلى الأشياء التي يؤمن بوجود الزومبي والعمالقة والكائنات الفضائية والأشياء التي عادة الفصاميين تأتيهم في الهلاوس. فهذا الشخص ما عنده هلاوس، لكن عنده هذا الميل، هذا التندنسي موجود عنده. فكانت الأبحاث واضحة، تكررت أكثر من مرة، ليس فقط هذا البحث، إنه الذين يذهبون إلى حركة العصر الجديد عندهم هذه الميول. أيضا لاحظوا أن النساء أكثر، لاحظوا أيضا، يعني وقارنوا هذا مع التدين التقليدي، لا، التدين التقليدي ما فيه هذا النمط، ما فيه هذا النمط. أيضا من الأشياء التي لاحظوها، المفروض ظهرت في الدراسة دي بس يمكن ما كتبتها، اللي هو ما يسمى بالتعلق، نظرية التعلق. نظرية التعلق نظرية مشهورة جدا، تقول إنه أحداث الطفولة تؤثر علينا إلى اليوم. طبعا نظرية التعلق فيها كلام كثير، بعض الكلام الذي فيها صح، بعضه غلط، فيها مبالغات أيضا، مثل نفس الكلام الذي في التيقظ، في مبالغات. لكن الصحيح فيها إنه الناس، الأطفال الذين يتعرضون إلى صدمات طفولة أو يحرمون من رعاية والدية حانية عطوفة، هؤلاء يميلون إلى البحث عن تعويض، يميلون إلى البحث عن تعويض الحنان الذي فقدوه في الطفولة. وبالتالي هذا الحنان، كمية الحنان التي فقدوها في الطفولة لا تشبعها المادية المعاصرة، لكن إما يشبعها الدين، يذهبون إلى الدين، أو تشبعها هذا العصر الجديد. العصر الجديد أحسن لهم. ليش؟ وهذا سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. لأن العصر الجديد فكرته قائمة على النشوة النفسية الغامرة، وهذا سنعيد الكلام هذا كثيرا، وسأنصح، يعني سأنصح الناس بنصيحة رأيتها في العيادة مهمة جدا. هذول الناس عنده مشاكل نفسية كثيرة، فهو يبحث عن نشوة غامرة، لا يريد أن يتورط في المخدرات، لا يريد ان يتورط في المسكرات. فيقال له انه التامل والتيقظ يدخلك في هذه النشوه الغامره عن طريق اسكات العقل، فتظهر النشوه النفسيه الداخل، تتحرك النشوه، يحصل جزء من الصفاء بسبب تقليل العمليات العقليه، فيبحث عنها. سنتكلم عن هذا كثيرا ان شاء الله، اكثر من مره، موضوع النشوه الغامره هذه. الموسوعه البريطانيه بريتانيكا في هذا الرابط تقول انه الحركه العصر الجديد تستقطب الحركه المرضى والمصدومين نفسيا، وخاصه اولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على المساعده من خلال الطب التقليدي والعلاج النفسي. وخاصة الآن طريقة تسويق مثل هذه الحركة، تدخل في اشتراك مع تليجرام، تحضر دورة مدتها يومين 3 أيام، يعني أشياء ليس فيها الذي عندنا في العيادة التزام ولازم تحضر ومواعيد والتزامات وارتباطات، لا، مجموعة تليجرام ولا واتساب ولا محاضرة تحضرها ولا مجموعة كتب تقرأها وانتهى الموضوع، وتدخل في نشوة غامرة. فهؤلاء الناس، حركة العصر الجديد والطاقة والجذب، هي تستهوي هذه النوعية من الناس الذين عندهم ميل، طبعا ليس كلهم، نتكلم احنا عن نسبة، طبعا عندهم ميل إلى الأشياء الغريبة الأد، وأيضا لديهم ظروف سابقة يبحثون عن تعويض لها، فيجدون هذا التعويض في حركة العصر الجديد التي تعطيهم أشياء تجعلهم يغيبون، كأنما هو سكر، كأنما هو نشوة. سنشرح هذا أكثر من مرة حين نتكلم عن التيقظ، لأن التيقظ وإن كان لا يحدث هذا الأمر بنفس القدر، لكنه يحدثه بدرجة مقاربة له. إذن خلاصة موقف علم النفس الغربي من ممارسات القوة، أنا سميتها ممارسات القوة، اللي هي جلب القوة والجذب والطاقة والريكي وتأليه الإنسان، وأنه يكون الإنسان رب صغير. وهذه المناسبة الكلمة أنا سمعتها بنفسي من أحد مدربي الطاقة، يقول يعني أنت في النهاية حتكون رب صغير، أنت في النهاية حتكون رب صغير. وهذه كلمة رب صغير قالها بوذا من قبل، يعني عفوا بوذا ما قالها، لكن الهندوس قالوها، لأن بوذا أصلا لا يؤمن بوجود إله، لكن الهندوس قالوها، قالوا أنه في النهاية أنت تصبح يعني جزء من الإله، جزء من الإله. إيش معنى جزء من الإله؟ أنه كل شيء عندك، الحلول كلها عندك. المهم، بالإجماع الغربيون المعاصرون، علماء النفس والطب والفيزياء والفلك والأحياء واشتبون بعدها، كل هؤلاء لا يعتبرون هذه الممارسات جزءا من العلم التجريبي، ليس عليها أي دليل علمي ولا تثبت لها أي فائدة. ولذلك أصحاب هذه الحركة، رجاء إذا عندكم أدلة ولا شيء، لا تقولوا علم النفس قال ولا الجامعة الفلانية قالت، ترى هذا شغلنا، احنا نعرفه جيدا. علم النفس الغربي لا يعترف بها إطلاقا، لا يعترف بها إطلاقا. كتب كثيرون في مشاكلها النفسية والسمات النفسية لممارسيها. سنشرح بعد قليل إن شاء الله موقف علم النفس الإسلامي من هذه الممارسات.
بس
لكن اللي يهمني أكثر الآن أنا بالنسبة لي محسومة موضوع الطاقة والجذب هذه أصلا، يعني لا دين يقبلها ولا فيزياء تقبلها ولا علم نفس غربي يقبلها ولا أي شيء يقبلها، يعني ما يقبلها أي شيء. موقف علم النفس المشكله الان الجديده اللي ظهرت، خاصه الاخصائيين النفسيين واطباء علم النفس، اللي هو التيقظ والتامل، لانه ظهرت عليه ابحاث. طيب، اول شيء طبعا كما تلاحظون هنا التحت من عام 1970 اول ما ظهر كبات، جون كبات، وبعدين الى تقريبا 2015، لاحظوا القفزه السريعه دي في اخر 10 20 سنه، كانما يبحثون عن شيء ينقصهم، كأنه أحد قال لهم لقينا شيء، فهم هرعوا مسرعين نحو هذا الشيء، وهو يعني إشباع النقص الموجود في علم النفس الغربي، وسأشرح هذا بعد قليل إن شاء الله. حماس كبير جدا في البداية ثم تريث. قام مجموعة من علماء النفس الغربيين بقيادة جون كابات زين بتصميم نسخة علمانية معدلة من طقوس التيقظ البوذية، لأنه الأولى حركة العصر الجديد والطاقة والجذب ما يعني ما لم تستهوي العلماء الغربيين، لا يمكن دخولها في العلم الحديث. لذلك هو قال طيب نأخذ جزء منها. هو نفسه حكى تجربته، أنه ذهب إلى أحد هذه المعابد وجلس 10 أيام، وبعدين لاحظوا أن الكارما حقته قالت له انه انت مرسل لانقاذ البشريه، وهذا ذكره هو في مذكراته، الانقاذ البشريه واصدار نسخه معدله قابله ان تكون مقبوله في الوسط الغربي. فاصدر، وهذا النص موجود لمن اراد ان يبحث عن العزو له، فاصدر نسخه معدله من طقوس التيقظ والتامل، وسماها مايندفولنس، ترجمت بالعربي الى اليقظه العقليه او التيقظ. اجرى عليها ابحاث نجحت، ظهرت لها فوائد كثيره، تتابعت الابحاث العلميه. الان علم النفس الغربي الذي يرفض حركه العصر الجديد والطاقه والريكي والجذب يقبل بطقوس التيقظ والتامل. لكن مع الوقت بدا الغربيون يصدرون بيانات تحذيريه. هذه كتب مثلا مثال على كتب كثيرة عن التأمل والتيقظ لمن أراد أن يعرف تفاصيلها والأصول الفلسفية لها وإلى آخره. أيوة، في بيان مهم جدا اسمه بيان الخبراء الـ15، هذا في 2018
قريب.
بقيادة نيكولاس فاندام. هذول مجموعة 15 خبيرا، كلهم مهتمين بالجوانب، كلهم علماء نفس، وكلهم مهتمين بالجوانب المتعلقة بالتيقظ والتأمل، وأصدروا بيان سموه البيان سموه مايند ذا هايب، يعني تيقظ من الضجة الإعلامية، تيقظ، نستخدم نفس العبارة، تيقظ من الفرقعة الإعلامية. وقالوا إنه حركة اليقظة الذهنية والأدلة التجريبية التي تدعمها لم تمر دون انتقادات، يعني عليها انتقادات، قد تؤدي المعلومات الخاطئة والمنهجية السيئة المرتبطة بالدراسات السابقة عن اليقظة إلى تعرض المستهلكين للجمهور للأذى والتضليل وخيبة الأمل. تتمثل أهدافنا في إعلام العلماء المهتمين ووسائل الإعلام والجمهور لتقليل الضرر والحد من ممارسات البحث السيئة، ووقف تدفق المعلومات الخاطئة حول الفوائد والتكاليف والآفاق المستقبلية للتأمل الذهني. فقط مع مثل هذه المساعي المستقبلية الدؤوبة متعددة الجوانب، قد نأمل في التغلب على سوء الفهم السابق والأضرار السابقة الناجمة عن الضجيج الواسع الانتشار الذي صاحب حركة العلم التأملي. قبل شهر تقريبا أو شهر ونص وأنا أراجع، سيمون جولدبرغ مشهور، له كتابات كثيرة في التيقظ والتأمل، أشياء كثيرة، وهو فاضي، شكله فاضي يعني، لأنه يكتب أبحاث قوية جدا. فمع مجموعة من العلماء أصدروا قبل شهر ونص مراجعة علمية دقيقة جدا لكل التيقظ الذهني وتدخلاتها، اسمها سيستماتيك ريفيو، يعني مراجعة، سيستماتيك ريفيو أوف ميتا أناليسيس، يعني مراجعة، أنا ترجمتها فوق جمعية. يعني شلون فوق جمعية؟ يعني الأطباء والمتخصصون في البحوث يعرفون هذا، إنه أنت عندك بحث تجريبي، بعدين عندك 10 بحوث تجريبية، تجمع 10 بحوث تجريبية هذه وتدرسها واحدة كأنها كتلة واحدة، يسمى هذا تحليل جمعي أو دراسة منهجية. ثم يصدر، يأتي باحثون آخرون يفعلون مثلك، تتكون عندك مع الوقت 10 مراجعات منهجية تلوية. يأتي هذا الباحث ويأخذ هذه المراجعات التي داخلها مراجعات، داخلها أبحاث تجريبية، ويعيد قراءتها لكي نخرج برؤية واحدة موحدة. بمعنى أن هذه الورقة تعتبر أقوى ورقة علمية صدرت حتى الآن. فالميزة فيها أنها ميزت ما بين المفيد وغير المفيد في التيقظ والتأمل، وهذا قد لا يهم عموم الناس لأنه تفاصيل دقيقة يعرفها الأطباء. لكن الخلاصة ماذا تقول؟ إنه التيقظ والتأمل هل هو مفيد؟ نعم مفيد، مفيد إذا كان، لكن بشروط، مفيد لكن بشروط وليس لكل الناس. مفيد إذا كان ضمن، أنا أتكلم عن رأي علم النفس الغربي وليس رأيي أنا شخصيا لا أستعمله ولا أنصح باستعمالها، وسأذكر لماذا بعد قليل.
الدكتور لو سمحت،
هي مفيدة إذا كان ضمن برنامج علاجي وليس مجرد ممارسة طقوسية مستقلة، يعني بمعنى أنها تكون ضمن برنامج علاجي تحت إشراف، هذا رقم واحد. فعاليتها ليست زائدة عن فعاليات العلاجات النفسية المعروفة، نفس الفعالية، ليس فيها قيمة إضافية خطيرة بحيث أننا نهرع إليها، نفس النتائج، إلا في بعض الأمراض. يعني مثلا مرضى الاكتئاب الذين لديهم انتكاسات متكررة وظروف قديمة صعبة، وجرب العلاج النفسي المعتاد المعروف، العلاج المعرفي السلوكي أو غيره، ولم ينجح معه، هذا ممكن أن يكون مفيدا، ممكن أن يكون مفيدا عنده، لكن لا تفيد في كثير من الدعاوى التي أطلقت، القلق والسرطان والتوتر وتحسين النوم والصحة العامة والألم والأعراض النفسجسدية، غير مفيد في مدارس للطلاب. هذا السطر ده مهم، ليش؟ لأنه بريطانيا مثلا، جوجل مثلا، نايكي، غيرهم من الشركات الكبيرة، ألزمت جميع، أو مو ألزمت يعني، وفرت لجميع الطلاب أو العاملين في الشركات أوقات خاصة ليمارسوا التأمل. هذا يقول إنه مو بشرط إنها مفيدة. إذا استعمال البرامج العلاجية التي فيها جزء منها التيقظ، وليس التيقظ مستقلا، ليس التيقظ ممارسة مستقلة، إنما جزء من برنامج علاجي، هذا هو الذي عليه الأبحاث. أما بحسب الشروط المذكورة في الدراسة، أما أنه يجي واحد يمارس التيقظ كل يومين ثلاثة من نفسه، هذا أصلا ليس عليه أي أدلة قوية ولا أبحاث ولا يتكلم عنه العلماء الغربيون. العلماء الغربيون يتكلمون عن الذي يهمهم، وهو البرامج العلاجية التي يقدمها معالجون متخصصون ضمن، ويكون من ضمنها إضافة التيقظ. هل هذه أقوى من البرامج العلاجية النفسية المعتادة زي العلاج المعرفي السلوكي؟ ليست أقوى، ليست أقوى، لكنها قد تكون مفيدة لبعض المرضى ضمن شروط معينة.
شو المقصود دكتور بالتيقظ؟
التيقظ، أيه التيقظ، هو التأمل. التيقظ هو طقوس التأمل التي شرحناها في أول شريحة. أول شريحة تكلمنا عن التأمل والتيقظ، قلنا إنه التأمل يترجمونه هو ترجمة لميديتيشن، والتيقظ هو ترجمة لمايندفولنس. وترجمة التأمل أصلا ليست دقيقة، لأن التأمل هذا مديتيشن، ليس هو التأمل الذي نعرفه في الإسلام، مختلف، وسنشرح هذا بعد قليل إن شاء الله. لكن هي التيقظ هذا، أو اليقظة الذهنية، أو التيقظ الذهني، هو هذا الذي نتكلم عنه. يعني هل يعني ما كان واضح أن نحن نتكلم عن التيقظ والتأمل؟
لا واضح يا دكتور، بس هل له يعني هل ممكن نحن نعبر عنه من خلال طقسه نفسه؟ ما الذي يعمل؟ يجلس الواحد كذا يحطه في راسه؟
التيقظ، نعم، التيقظ والتأمل، التيقظ والتأمل أنواع كثيرة جدا، لكن النوع المشهور الذي هو عليه الأبحاث هو الذي يجمع ركنين، ركن التركيز وركن نزع المعنى، أو اللي يسمونه المراقبة بدون أحكام. التركيز أنك تجلس بوضعية معينة، إما مغمض العين أو بدون مغمض العين، وتركز على غالبا شيء في جسمك، غالبا في شيء في جسمك او شيء في الخارج، لكن في الغالب شيء في الجسم، واشهر شيء يعني يتكلمون عنه هو التنفس. تركز عليه وتمنع العقل من اصدار احكام، اللي يسمونها مراقبه بالاحكام، نون جادجمنتال اوبزرفيشن، تمنع العقل من اصدار احكام. طيب هذا وش تسويه؟ تسويه على الاقل في اليوم 3 4 مرات، نصف ساعه، عباره عن كل جلسه 5 دقائق 10 دقائق، يعني كأنها صلوات، كأنها أوقات صلوات معينة تجلس فيها، لكن الصلاة ما فيها ذكر ولا فيها شيء، إنما فيها تصفية الذهن من إجبار الذهن، هذا طريقتنا في التعبير عنه، إجبار الذهن على التوقف عن العمل عن طريق التركيز، ومنع العقل من إصدار أحكام، يعني لا تصدر أحكام. طيب كيف تطبق على الحالات النفسية؟ تطبق على الحالات النفسية، مثلا أنت عندك اكتئاب، جاك شعور الحزن الشديد هذا، ما تهرب من شعور الحزن، تركز على شعور الحزن ولا تصدر أحكام عليه. تركز على شعور الحزن ولا تصدر أحكام عليه. عندك ألم مثلا، تركز على الألم ولا تصدر أحكام عليه، وتمنع العقل من التفكير بأي شيء آخر. طبعا الذي يحصل أنه في البدايات لا يستطيع العقل أن يتوقف عن التفكير، وهذا معروف، يعني اصلا جزء كبير من العلماء، يعني المعالجين النفسيين اصلا لا يؤمنون يعني بالتيقظ، لانه يقولون كيف انا اوقف، كيف استطيع ان امنع العقل من التفكير. لكن وش اللي يصير في التدريب؟ اللي يصير في التدريب انه مع طول الممارسه يبدا العقل يستطيع التوقف في فتره معينه، 4 دقائق 5 دقائق 3 دقائق، ولا يكون توقف كلي. ولذلك هم يقولون ليس مطلوبا التوقف الكلي، ايقاف الكلي للعقل، المطلوب هو يعني قدر ما تستطيع، مع الوقت تزيد. ولذلك كما سنذكر ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله في الملاحظات علم النفس الاسلامي، انه احد الملاحظات الاساسيه انه الفائده مرتبطه بدوام الاستمرار عليها، ان هي عباره عن جرعات، كأنها جرعات مسكن تسكين. فأنت إذا 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 ذهب مفعولها خلاص انتهت، لأنه هي أصلا ليس فيها معاني، ليست مشبعة بالمعاني، هي خالية من أي مفهوم، أي معنى مفهوم. وأنا يعني وأنا تدربت عليها من على يد أحد أشهر ثلاثة أشخاص يعني في على مستوى الوسط العلم النفس الغربي، اللي هو ستيفن هيز. هذا هو يعني التيقظ لوحده ما قدر يدخل في علم النفس الغربي، لأنه لوحده ما يفيد، فدخلوا ضمن برامج. 3 أشخاص، جون كابات-زين دخلوا في برنامج 8 أسابيع شهرين في علاج الضغوط باستعمال طقوس كثيرة من ضمنها التيقظ. بعدين لينيهان هذه دخلته في علاج الDBT، العلاج الجدلي، دخلت التيقظ كجزء من برنامج كبير أيضا. ستيفن هيز اللي تدربت عليه انا دخل التيقظ ضمن ما يسمى بالاكت، اكت اللي هي اكسبتنس اند كوميتمنت ثيرابي، اللي هو العلاج بالتقبل والالتزام. دخل التيقظ كاحد الاركان الخمسه من علاجه. لاحظ كل هذه البرامج، طبعا في النوع الرابع اللي هو مشهور جدا ايضا ويمكن اكثر انتشارا من هذه كلها، اللي هو العلاج المعرفي السلوكي المضاف له التيقظ. العلاج المعرفي السلوكي المضاف له التيقظ. فكل هذه العلاجات الاربع، كل هذه البرامج الاربع المشهوره، في برامج اخرى طبعا بس هذه المشهوره الاربع كلها، التيقظ هو جزء من منظومه علاجيه. وانا اكرر هذا الكلام كثيرا واقوله للمرضى كثيرا، انه اذا انت تريد فائده التيقظ، اذا انت تريد فائده التيقظ ولا يهم ولا همك كل الكلام اللي قلناه كيفك، بس ترى التيقظ لوحده ما يفيد الا اذا كان ضمن اللي عليها الابحاث العلميه، الا اذا كان ضمن برنامج، الا اذا كان ضمن برنامج علاجي متكامل. يعني مثلا جون كابات برنامجه 8 اسابيع، شهرين. اكت برنامجه اقل، يمكن 10 12، لا نفس الشيء، 10 12 اسبوع، نفس الشيء تقريبا، يعني شهرين شهرين وشوي. علاج معرفي السلوكي نفس الشيء، شهرين 3 شهور. فاما عاد الدي بي تي للعلاج الجدلي لا يجلس سنه كامله، لانهم اصلا يستخدمونه في علاج، يستعملونه في علاج الشخصيات الحديه اللي تحتاج وقت اطول. فالخلاصه من هذه الورقه، الخلاصه المهمه جدا، انه اي احد يريد ان يطبق التيقظ وما اقتنع بكلامنا بكيفه، لكن ترى التيقظ اللي عليه الابحاث هو التيقظ الذي ضمن برامج علاجيه متكامله، وليس مجرد ممارسات تاخذها من التليجرام ولا الواتساب ولا السناب شات. ومع ذلك انا لا استعمله، ولا استعمله مع مرضاي، ولا احتاجه. وساذكر لماذا، ما هي مشكلتنا نحن في علم النفس الاسلامي مع مثل هذه الامور. هذا ايضا بحث مهم جدا في 2019، وولوبي بريتن يقول انه كتابه، بحثه مره جميل، وانا انصح اي طبيب او اخصائي ان يرجع له. يقول من المرجح ان يكون لليقظه الذهنيه تاثيرات متفاوته. خلاصه ورقته انه في ناس يستفيدون، ناس ما يستفيدون، ناس يتضررون، وله مفيد لكل الناس، احيانا له اضرار. فلا تاخذوا انت انه يعني انه الحل السحري للجميع، وانه يعني تاخذ من البقاله بتروح تجلس في البيت تمارس طقوس التامل وانك خلاص ستستفيد. هذا كل الحركه، بيان ال15 وبيان وجولدبرغ وولبي وغيرهم كثير، انهم يقولون يا جماعه انتم ترى فاهمين غلط، انتم ترى فاهمين غلط، انتم فاهمين انه طقوس التامل تسويها في البيت لحالك بدون برنامج علاج وتستفيد. لا، ما احد قال كذا، لا أحد يقول بمثل هذا. ومع ذلك أنا في نظري، أنا شخصيا أرى أنه حتى إضافة طقوس التيقظ، أنا من ضمن في حركة علمية الآن على مستوى علم النفس، أنه حتى إضافة التيقظ للبرامج العلاجية هذه أنه له أضرار، سأشرح هذا. هذا تفصيل ما ينفع وما لا ينفع وما يظن ممارسات التيقظ، هذا يعني للمتخصصين يعني سيلاحظون أنه يفيد في أشياء، ما يفيد في أشياء، له شروط معينة. هذا كتاب لطيف جدا اسمه وصفة بوذا، ذا بوذا بيل، هل سينفعك التأمل أو هل سيغيرك التأمل، مايكل فاريس وكاثرين ويكولم أو ويخولم. أنا بس يهمنا المقدمة، هذا رونالد بورسير، هذا بيجي معنا أكثر من مرة بعد شوي، لأنه فظيع الآدمي هذا. هذا بروفيسور في علم الإدارة وبتاجر وعنده بزنس وكذا، وكانت شركات التأمل تجرم وتقول له حنا نبي نحط سنقدم لك برامج لموظفينك، فكان يطردهم يكرشهم. وبعدين ألف كتاب، وسنتكلم عن كتابه، لكن كتب مقدمة لطيفة. قال هذا الكتاب نادر ومطلوب بشدة، يظهر في وسط ضجيج وصيحة تقنيات اليوغا والتأمل واليقظة. يقدم المؤلفون فحصا محايدا ومتوازنا ونقديا للادعاءات العلمية المبالغ فيها لهذه التقنيات، مع تمييز الأساطير المنتشرة التي نحن نحاول الآن في هذا اللقاء أن نبينها للناس. هذا واحد بوذي أسس صفحة في الإنترنت متضايق جدا، يقول يا جماعة حنا البوذيين، مو بكذا ترى الوضع، يعني خربتوها أنتم أصبحتوا يعني، لا أنتم مشيتوا على تقاليد بوذا الأصلية، أنكم صرت بوذي تمام، وصرت في 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 الأديرة والرهبان، وانقطعت عن العالم اللي طريقة بوذا، ولا أنت على الأقل طبقت يعني هذه الطقوس بطريقة صحيحة. هي ما هي بلعبة، هي ما هي يعني إنه سندويشات تاخذه وتحسب انه تتوقع انت انه التاثير سيكون بهذه الطريقه. هذا كتاب، هذا بحث ايضا توماس اندرسون ومجموعه في 2019. انا ساقف عند هذا البحث طويلا شوي لانه ساستفيد منه فيما بعد ان شاء الله حينما نتكلم عن لماذا نحن نعترض، حتى ولو قال علم النفس الغربي انه مفيد، لماذا نحن من الجناح، يعني علم النفس الغربي جناحين، جناح يرى انه مفيد وينشر ابحاثه فيه، وفي جناح من علم النفس الغربي نفسه يقول لا في مشاكل. انا من هذا الجناح وساشرح لماذا انا من هذا الجناح.